الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تبه ذكروا ما استعرضه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم حفظ الباقين منهم ما يذكر في قاعدة لا ضرر من معناها الإفرادي، معناها التركيبي، جهة انطباقها على الواقع وهي قضية سمر الجندب، يتعرضون إلى بعض التنبيهات التي هي في الواقع أيضا تنبيهات تتعلق بمداليل هذه الرواية وتطبيقاتها وشؤونها والتخصيصات التي وردت عليها وما شابه ذلك. فيذكر عدة تنبيهات. التنبيه الأول هو أيضا في واقعه تتم إلى مدلول قاعدة لا ضرر، ويتعرض فيه إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه لا ضرر ناظرة لرفع الأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية، باعتبار أن الكلام أن الضرر الحاصل والمستند إلى الشارع، الشارع يرفعه. أما إذا الضرر ليس مستند إلى الشارع وإنما مستند إلى المكلف، فحينئذ الشارع ما يرفعه. فلذلك متى يكون الضرر مستند إلى الشارع؟ إذا كان الفعل يسبب ضرر والشارع ألزم بهذا الفعل، حينئذ الفعل يسبب ضرر، فالمكلف يقول أنا هذا الفعل الذي يصيبني ضرر ما أسوي، فلما الشارع جاء ألزم وأوجب على المكلف أن يأتي بهذا الفعل، هذا الإلزام هو اللي كان مسببا للضرر، وإلا الفعل هو الفعل ضرر من الفعل، لكن الإلزام هو الذي يقيد المكلف بأن يأتي بهذا العمل، وبالتالي يكون الضرر مستند إلى الشارع، فالشارع يرفع الإلزام عنه برفع هذا الحكم الإلزامي. أما إذا كان مرخصا وترخيصيا هذا الحكم، إذا كان الحكم ترخيصي فماكو إلزام، فلما ماكو إلزام الشارع يقول لك من يقول لك يسوي المرض الصوم يضر بالمكلف، وهذا صوم مستحب، ليش صوم؟ فماكو داعي لرفع الاستحباب، يعني بناء على أن رفع الضرر هو رفع الحكم بذاته، مو رفع الموضوع، مو لسان رفع الموضوع، بلسان لسان رفع الحكم. فهذا الحكم إنما يرتفع في موارد التي يكون فيها الضرر الفعل إلزاميا، أما إذا كان الفعل ترخيصيا فحينئذ لا يرد فيه ذلك، أو لا يرد فيه هذا الكلام، وهو أن الضرر يكون مرتفعا من قبل الشارع. هذا القسم الأول أو الناحية الأولى. الناحية الثانية وهو الجزء الآخر من الرواية، لا ضرر ولا ضرار. فعندما يعبر الشارع وعندما ذكروا في أن معنى الضرار هو الإضرار المتعمد، يعني إصابة الغير بالضرر، هنا لا ضرار ماذا تعني؟ ماذا تعني لا ضرار؟ هل تعني يعني لا ضرار؟ قلنا أنه نفي الحكم الضرري. لا ضرار ماذا تعني؟ الإضرار بالغير هو إضرار متعمد بالغير، فهو مو فعل، يعني مو أن هناك موضوع وهذا الموضوع له حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي يرفعه الشارع، يعني الوضوء الضرري الشارع يرفع الوجوب. هنا لا ضرار ماذا تعني؟ يعني هل هناك فعل هذا الفعل له حكم شرعي الشارع وهو ملزم والشارع يريد أن يرفعه؟ يعني ما إلى معنى أن يقول أن هذا النفي هو نفي تشريعي، لا ضرار الإضرار بالغير لعدم وجود حكم يتوجه إليه النفي، يعني مثل لا وجوب ضرري، يجي النفي المن يتوجه، قلنا يتوجه إلى الوجوب، لا حكم ضرري، الحكم النفي وين يتوجه إلى الحكم، والتعبير بالضرر هو كما ذكرنا من باب المجاز في الحاذ، من باب المسبب والسبب، من باب إرادة اللازم، على التقريبات الثلاثة التي ذكرت في كيفية إرادة نفي الحكم. أما لا ضرار يقول ماكو معنى لعدم وجود حكم يتوجه إليه النفي، فلا معنى لنفيه شرعا تشريعا. زين نحمله على الإخبار، يعني الإخبار بعدم تحقق الإضرار بالغير في الخارج، فهذا يلزم منه الكذب، لأن هواي ناس هواي ناس حينئذ ماذا يقعون ضرر بالغير. فإذا النفي التشريعي لا معنى له، الإخبار عن الخارج يلزم الكذب، إذا لابد من أن يكون المراد من النفي هو النهي، نهي الشخص عن الإضرار بالآخرين. فهنا اجينا إلى أنه لا ضرار يعني لا تضر، لا ضرار يعني لا تضر، فأنا أنهاك عن الإضرار، فأنا أنهاك عن الإضرار. يعني الشخص الذي يكون في مقام الإضرار بالغير حينئذ أنهى عن الإضرار، فحينئذ يدل على حربة الإضرار بالغير بالأولوية القطعية. يعني إذا كان كون الشخص في مقام الإضرار بالغير يكون منهيا عنه، فهذا معناه حرمة الإضرار بالغير، فحينئذ فيكون المراد من النفي هنا النهي، كما في لا رفث ولا فسوق. يعني ما مو معنى أنه لا فسوق يعني ما حد قاعد يفسق في ولا جدال في الحج، ما حد يجادل، خواي يجادلون، فلا بد أن يكون نهي، وهذا النهي بمعنى الحرمة، ولا معنى أن ينهاه عنه. فإذا لا ضرار سوف يكون المراد منها هو أن يكون النفي والمراد هو النهي. وهنا يرد إشكال وتساؤل أنه لا ضرار، إحنا جينا تعاركنا ويا شيخ الشريعة بأنه ليس المراد منها هو النهي، وأن المراد هو النفي، وإجينا قلنا كيف يكون المراد منها هو النفي، وقربنا تقريبات لأن يكون المراد منها هو النفي، نفي الحكم، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفي الحكم غير المتدارك. شو هنا لا ضرار صارت نفي معنى النهي، وهذا يؤدي إلى أنه في الجملة الواحدة المقطعين كل واحد يكون بمعنى شكل، لا ضرر يكون النفي فيها حقيقي، بينما في لا ضرار فيكون النفي فيها بمعنى النهي، ولا يراد النفي وإنما النفي المجازي الدعائي أو ما شابه ذلك، المهم لا يراد بها النفي الحقيقي. خب السيدة ما تجيب عن ذلك بأنه لا مانع من ذلك ما دام كل منهما هو من استخدامات النفي، يعني مرة تجيب معنى من استخدامات النفي فبها، لكن النفي يكون بمعنى حقيقي وارد، والنفي يكون بمعنى النهي أيضا يكون واردا، وماكو مانع أنه في جملة واحدة يكون مقطع يدل عليه شيء ويدل عليه شيء آخر، كما في حديث الرفع. في حديث الرفع ذكر أن الرفع في بعض مواطنه حقيقي وفي بعض مواطنه ظاهري، بعض مواطنه واقعي وبعض مواطنه حقيقي ظاهري، أو بعض مواطنه يقول حقيقي وبعضهم مجازي. رفع الخطأ والنسيان ليس كرفع ما لا يعلمون، في رفع الخطأ والنسيان رفع حقيقي، وما لا يعلم رفع مجازي، أو عبر عنه برفع واقعي ورفع ظاهري. فإذا في هذه الموارد تعدد المقاطع وكل مقطع يكون بدلالة ومعنى لا يكون فيها ضيرون، لا يكون فيها ضير، ما نحن فيه كذلك. الإضرار لا ضرار، لا ضرر يعني لا حكم ضرري يصيب نفس الإنسان. أما يجي عبارة لا ضرار، لا ضرار ما ممكن أن نحملها على الإضرار بالنفس، لأن دائما هذه التعبيرات لا ضرار مثل الجدال مثل القتال دائما بها طرف آخر، فلما يأتي النفي لها نفي لها عن الآخر، لا قتال يعني لما نقول لا قتال لا تقاتل الآخر، مو لا تؤذي نفسك، هذه كذلك لا ضرار بمعنى ليس معنى الإضرار بالنفس، حتى نحملها على نفس معنى لا ضرر وهو نفي الحكم الضرري، وإنما يجب أن نحمل الضرار على الإضرار بالآخر وهو معنى الضرار اللغوي الذي تقدم. وبالتالي حينئذ لابد أن يحمل النفي بمعنى النهي، ويكون مقصود بلا ضرار النهي عن الإضرار بالآخرين بالغير، وهذا يدل على التحريم، فإرادة الحرمة من النهي عن الإضرار بالغير. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول بأنه الضرر تارة يكون ضررا شخصيا وتارة يكون ضررا نوعيا. الضرر الشخصي يعني أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص. الضرر الشخصي هو ضرر نسبي، هو أمر نسبي، يعني أن الضرر أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص. خب بالنسبة للعبادات هذا واضح، يعني لما تأتي للوضوء، الوضوء قد يكون لشخص ضرر ولشخص آخر غير ضرر. لما تجي إلى الصوم قد يكون الصوم في أشد أوقات الحرارة مثلا، أو بالنسبة لبرأة الحامل، أو بالنسبة للمريض يكون الصوم مضرا له، لكن لشخص آخر لا يكون مضرا له. فحينئذ الضرر في العبادات كونه أمرا نسبيا يختلف باختلاف المكلفين، هذا وارد وواضح. أما في المعاملات يقول هنا كان توقف عند البعض، البعض قال بأن الضرر الحاصل أو الضرر الذي يحصل في المعاملات والذي على أساس تترتب نتائج وهو رفع الحكم الذي يأتي منه الضرر، كما في خيار الغابن. خيار الغابن من يأتي؟ يأتي بسبب الإلزام، الإلزام بالوفاء بالمعاملة، هذا يستلزم الضرر لأنه صاير غبن. فنتيجة للضرر أو الضرر الحاصل للشخص نتيجة الإلزام الذي حكم به الشارع يصيبه ضرر، فحينئذ يرفع الضرر برفع الإلزام، وهذا ما يسمى بخيار الغابن. فلذلك قالوا بأنه الضرر الذي في المعاملات، الضرر الوارد في المعاملات هو ضرر نوعي وليس شخصيا. يعني حتى يقولون الغبن حاصل لو مو حاصل، أن هذه العين التي بعتها أعلى من سعرها المعقول والعقلاء لو أقل لو مساوي، فإذا كان أعلى فأكو غبن. هسه هذا الأعلى ما له علاقة، المشتري كان مشتري متمول أو مشتري فقير، ما له علاقة. مشتري فقير الخمسمائة تومان همات مهمة بالنسبة للمشتري الغني مملوء، لا ألف دينار همات ما له علاقة، يعني ما تؤثر به. لكن هل معنى لكن الغبن يتحقق على حد سواء أن المعاملة تخرج عن إطارها العقلائي؟ فلما تخرج عن إطار العقلائي هذا نوعي، إذن صار ضرر نوعي. فإذا صار ضرر نوعي إذن الضرر النوعي هو المأخوذ في المعاملات وليس الضرر الشخصي. هذا ما ذكره البعض. فحينئذ فرقوا بين العبادات والمعاملات، وقالوا في العبادات الضرر المعتبر في العبادات والذي يرتفع الحكم به هو الضرر الشخصي، أما في المعاملات قالوا أنه الضرر النوعي وليس الشخصي. خب المرحوم السيد الخوي وغير السيد الخوي قالوا لا، أنه هذا الذي ذكروه في التفكيك بين المعاملات والعبادات غير تام وغير صحيح. الذي أوجب يعني هذا الظن لديهم بأن الضرر النوعي هو الاستدلال المستدل به البعض على خيار الغبن بلا ضرر، وما ورد في الاستدلال على حق الشفعة بالضرر بلا ضرر. يعني لما أرادوا أن يثبتوا خيار الغبن بماذا استدلوا؟ استدلوا بقاعدة لا ضرر. عندما أراد الشارع أن يثبت حق الشفعة بماذا استدل؟ استدل بلا ضرر، كما رأينا في رواية عقبة بن خالد يقول الأعلام عندما تمسكون في ثبوت في إثبات خيار الغبن بلا ضرر، حينئذ هذا معناه أن لا ضرر ضرر نوعي، لأن خيار الغبن خيار عقلائي، هذا الخيار العقلائي يصير على الجميع، مو الغبن عند شخص غير الغبن عند شخص، لا الغبن ما هو دليله ضرر، دفع الضرر، ونفي الضرر معناه أن الضرر المأخوذ في المعاملة هو الضرر النوعي الذي نوع العقلاء يعتبرون أن الألف دينار الفارق هذا ضرر، فيكون الضرر المأخوذ في المعاملات هو الضرر النوعي. هم يقولون هذا اللي ذكره ليس بتام، أو استدلالهم ليس بتام. لماذا؟ يقول لأن هناك الاستدلال معناه أن الدليل موجود في كل مورد، وإذا رأينا وبحثنا عن النسبة بين خيار الغب أو بين موارد حصول الغب التي يثبت فيها الخيار وموارد الضرر لا ضرر، نجد بينها معموم خصوصا من وجه، يعني قد يلتقيان في بعض الموارد وقد يختلفان. ففي بعض الموارد مثلا أنه نجد أن الغب متحقق والضرر غير متحقق. يعني مثل ما واحد اشترى عين، اشتراها هي تسوى 5 دنانير، اشتراها ب100,000 دينار، تسوى 5,000 دينار، 10,000 دينار، اشتراها ب100,000 دينار. زين، اشتراها ودفع وخلاص، بعد شهرين اجى اكتشف ان هذه المعاملة في وقتها كان مغبون، لكن صار سعر العين بس سعرها 150,000 دينار، ارتفعت الاسعار. فالان ماكو ضرر، لكن الغبن في وقته متحقق، فالضرر مرتفع هنا الان، لكن يثبت له خيار الغبن لو لا؟ يثبت له خيار الغبن. فحينئذ هنا يثبت الخيار مع عدم ثبوت الضرر، وقد يكون بالعكس يثبت الضرر ولا غبنه، كما اذا الاسعار تنزلت، يعني اشتراها ب10 دنانير، اشتراها ب10 دنانير، ثم وجد أن الأسعار تنزلت، يعني كان أعلى من قيمتها السوقية، ثم وجد أن الأسعار تنزلت، هاي سعرها لا أقل من 5 ما صار، في حين هنا يحدث ضرر وإن كان لم يحدث غبن، لا يوجد غبن في البين. فإذا تارة الغبن والضرر يلتقيان، وتارة يفترقان. وكون الضرر لا ضرر إلا لثبوت الغبن معناه أن الضرر حادث في كل موارد ثبوت خيار الغاب، وهذا غير تام. فلا يتم الاستدلال على خيار الغاب بلا ضرر. أما حق الشفعة أيضا تقدم، حق الشفعة أن يكون بين الشفيعين، إذا أحد الشريكين راد يبيع عين مالته حسته، حيث الشريك الثاني يشفع، هذه حق الشفعة، هذا حق الشفعة. مو دائما أكو ضرر، قد الشريك اللي راح يجيبه الأجنبي خوش إنسان، يكون نافع وقد يكون سيء، فتارة وقد تكون الشراكة بين أكثر من 3، فقد يكون هناك ضرر ولا يثبت حق الشفعة، وقد يثبت حق الشفعة ولا ضرر، وقد يثبت ضرر وقد يثبت ولا قد يثبتان معا حق الشفعة والضرر. ورواية عقبة بن خالد إجينا قلنا هناك حتى نخلص من هذا الإشكال، أنه هل هي من باب الجمع في الرواية أو الجمع في المروي، وذهبنا إلى أنه جمع في الرواية. معناه شنو؟ معناه أنه لم يستدل على ثبوت الشفعة بقاعدة لا ضرار، لا يستدل عليها بقاعدة لا ضرار. حينئذ هذا يعني الإشكال أو وجه التوهم اللي صار، أن لا ضرر في المعاملات نوعي، أن ضرر في المعاملات نوعي نتيجة خيار ثبوت خيار الغبن واستدلالهم عليه بكذا، ونجد حق الشفعة واستدلالهم بحق الشفعة برواية عقب بن خالد. خب أجبنا عنه كليهما، لكن يقول أيضا الجواب الآخر وهو الذي يحسم الموضوع، أن الصحيح أن ضرر في المعاملات أيضا شخصي، وما ورد فيه أنه الاستدلال على حق الشفعة بالضرر هذا غير تام، لأنه حق الشفعة ثابت بالرواية الخاصة، وما ورد بالرواية عقب بن خالد محل تأمل. هاي واحدة. اثنين، أن حق الشفعة إلى رواية خاصة تثبت حق الشفعة ولا يتعدى هذه الروايات عن مواردها، يعني حق الشفعة ورد في الأراضي، ورد في المساكن في البيوت، أما حق الشفعة في الكتب لا، أنا وشخص شريكان في هذا الكتاب، هل إذا باع حصته في هذا الكتاب إلى شخص يثبت لي الشفعة؟ لا، لأن الشفعة هي في الأراضي والمساكن. هذا معنى أن حق الشفعة لا يدور مدار وجود الضرر، حق الشفعة يدور مدار وجود الروايات الخاصة به ولا يتعدى عن تلك الروايات. فلذلك يلتزم أن الشركاء اثنين اثنين، أن الشركة تكون في الأرض والمساكن هذول فقط، أن الشركة تكون على نحو الإشاعة في الأراضي والسكن. أما إذا كانت الشركة لا على نحو الإشاعة فإذن أكو روايات خاصة، وهذا كله يدعم أن دليلها ليس لا ضرار. ورواية عقب بن خالد فسرناها وأولناها وذكرناها تفسيرها وردها. أما خيار الغبن، خيار الغبن إنما يثبت لأن المرتكزات العقلائية في البيع تشترط أن يكون هناك تساوي وتوازن بين العوضين. في البيع أكو عوض ومعوض، هذا أكو توازن، هذه المرتكزات العقلائية. فالبيع مبني ومشروط فيه أن يكون هناك توازن، والتوازن في القيمة، أن هذه تساوي قيمته. فإذا زادت القيمة عن هذا الأمر المعقول، يعني يربح 100%، يربح 200%، 300%، لكن يربح 1000%، هذا يوجب الغبن. فدليل خيار الغبن هو الشرط العقلائي الموجود في ضمن العقد، وهذا ثابت دوما. هذا أولا في مقام الجواب. ثانيا أن الضرر حينئذ، الضرر المذكور في الحديث لا ضرر ولا ضرار، متى ما تحقق كبقية العناوين التي أخذت في موضوعات الأحكام. الدم نجس، يمتى ما صار دم بالخارج فهو نجس. لا، هذا دم وليس بنجس. خب ليش؟ خرج دم من زيد، إذا خرج من زيد فهو نجس، أما إذا خرج من عمرو ليس بنجس. ما يصير، لأن هذا العنوان إذا تحقق، يعني تحقق الموضوع، والموضوع بالنسبة للحكم هو كالعلة والمعلوم. فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم معه. فالضرر أينما تحقق يأتي لا ضرر وتقول نرفع الحكم الضرري. فحينئذ بالنسبة إلى ذلك كما في بقية المواطن، الحرج، الخطأ، النسيان، الخطأ هنا كذا، الخطأ هنا ما أحاسبه، والخطأ هنا أحاسبه. ما دام الخطأ هو موضوع الحكم، أينما تحقق تحقق الحكم. هنا الضرر، الضرر هو موضوع الحكم، فأينما تحقق الضرر يتحقق الحكم. وبالتالي يبطل ما ذكروه أن الضرر في المعاملات نوعين، وإنما الضرر في المعبادات والمعاملات على حد سواء، الضرر فيه شخصي. والحمد لله رب العالمين.